بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارع الفائدة الثانية: ذكرها ابن أبي العز أقوال الناس في دوام الأفعال، قسمهم إلى ثلاثة أقسام. القول الأول الذين قالوا لا يمكن دوامها، لا يمكن دوام الأفعال لا في الماضي ولا في المستقبل، هؤلاء هم الجهمية، وعلى رأسهم الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف، الذين يقولون بفناء الجنة والنار فيقولون الأفعال لا تدوم أزلا ولا أبدا، يعني يقولون الأفعال لا تدوم أزلا ولا أبدا، فهي حدثت بعد أن لم تكن، وأيضا تفنى وتنتهي بعد ذلك. القول الثاني وهم الذين يقولون بدوامها، أي الأفعال في المستقبل دون الماضي، في المستقبل دون الماضي، وهو قول أصحاب الرأي وجماعة من الفقهاء ومال إليه الشيخ الألباني رحمه الله، واستدلوا بمثل حديث أول ما خلق الله القلم، قالوا هذا أول مخلوق، إذن فلا يقال بدوامها وتسلسلها في الماضي، يعني لا يقال هناك مخلوق قبل القلم، القلم أول مخلوق، إذن ما في تسلسل في الماضي. طيب، وسيأتي الجواب عن هذا. القول الثالث قالوا يمكن دوام الأفعال في الماضي والمستقبل، وهذا قول كثير من أهل الحديث ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفائدة الثالثة وهي مسألة تسلسل الحوادث، هل يقال بتسلسل الحوادث على الإطلاق أم يقال بعدمها على الإطلاق؟ الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل، لأن هناك ما يسمى بالاقتران، وهناك ما يسمى بالتعقيب، وهناك ما يسمى بالتراخي، وفي هذه المسألة أقوال. القول الأول قول الفلاسفة وهم يقولون، وهم الفلاسفة ويقولون بالاقتران. ما معنى الاقتران؟ ومعنى هذا أن وجود العالم مع وجود الله، وجود العالم مقترن مع وجود الله عز وجل، لم يسبق أحدهما الآخر، وهذا قول باطل بإجماع أهل الإسلام بل وأهل الملل والنحل، لأن هذا يفضي إلى إنكار وجود الخالق، وأن هذا الكون ما خلقه الله. وركز على قولهم بالاقتران، لأن بعض الناس اتهم شيخ الإسلام بأنه يقول بقول الفلاسفة، وهذا قول باطل، واتهام شيخ الإسلام ظلما وزورا. يعني معنى هذا الكلام، معنى هذا القول بعدم التسلسل في الماضي، يعني معناه أول ما وجد الخلق، يعني وجد الله عز وجل مع وجود الخلق، وهذا معناه يفضي إلى إنكار وجود الله عز وجل، وإلى إنكار أنه الذي خلق الكون. القول الثاني الذين يقولون بالتراخي وهم المعتزلة والأشاعرة والكلابية، فيقولون العالم والمخلوقات جنسها وأفرادها لم تكن موجودة ثم وجدت، بمعنى أن الله لم يكن متصفا بالفعل ثم اتصف، لم يكن متصفا بالخلق ثم اتصف بالخلق، لم يكن متصفا بالإرادة ثم اتصف بالإرادة، وهذا أيضا قول باطل. وهذه الفقرة هي التي أراد الطحاوي أن يرد على أصحابها في كلام ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أراد أن يرد على من؟ على المعتزلة والأشاعرة والكلابية الذين يقولون اتصف بعد أن لم يكن متصفا بالصفات. القول الثالث وهو القول بالتعقيب، فيقال جنس الحوادث قديم وأما أفرادها فهو حادث، ومعنى هذا أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بالصفات العلية، بصفاته العليا من الخلق والإرادة والتدبير والملك، بينما مخلوقاته ومفعولاته آحادها حادثة، بمعنى أنها حدثت بعد أن لم تكن، خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، نقله عن أهل الحديث، نقله عن الإمام أحمد عبد الله بن مبارك، وهو قول ابن القيم وابن أبي العز، اختاره من المعاصرين محمد خليل الهراس والسعدي والعلامة العثيمين، نقصت الواو، والعلامة العثيمين، قول ابن القيم. ومعنى هذا أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، لكن المخلوقات وجدت مخلوق بعد مخلوق، وجدت مخلوق بعد مخلوق، ولا يلزم أن الله لا يتصف بالصفات. قال: وقد اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بقول الفلاسفة، وهذا باطل، فإن الفلاسفة يقولون في الحوادث أنها حادثة أصلها وجنسها وفرعها، وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بهذا. إذا كان المخلوق وهو مخلوق، المخلوق وهو مخلوق، إذا لم يكن أبكم فسألك سائل هل هذا متكلم، ماذا يكون الجواب؟ الجواب: نعم متكلم، وهو ساكت، هو ساكت، لكن من صفته أنه متكلم، فإذا تكلم نقول هذا تكلم. إذا كان هذا في حق المخلوق يقال له متكلم في حال سكوته، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ألا يقال خالق ولو لم يكن، يعني ولو لم يكن الخلق إلا بعد ذلك، فهو متصف بهذه الصفة. أما أفراد المخلوقات، آحاد المخلوقات، فإنها وجدت وتعاقبت مخلوق بعد مخلوق بعد مخلوق. فلا يقال مثلا للإنسان هذا الذي من هو يتكلم لكنه في ذلك الوقت ساكت يقال هذا أبكم، لا، ما يقال أبكم، وإن كان ساكتا لكنه متصف بالكلام. فالله عز وجل أعلى وأجل، يقال الله عز وجل موصوف بالصفات العلية، وأما بالنسبة للمفعولات والمخلوقات فإنها تتعاقب. قال: وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بهذا، وذكروا فروقا بين قول شيخ الإسلام والفلاسفة، فالله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، هذا هو الخلاصة. ولهذا فإن شيخنا الوادعي رحمه الله توقف في هذه المسألة، قال: لأنه لم يأتي دليل في هذا، في هذا الخوض في هذه المسألة، هذه مسألة حادثة، وإنما نقول متصف سبحانه وتعالى بصفاته أزلا وأبدا، فعال لما يريد. عندكم فعال لا يريد كيف؟ وإذا ترك الإنسان الخوض في هذه المسألة من أصلها فهو أحسن، ولكن هذا التفصيل يبين لك ويوصلك إلى المعنى الصواب، أن من قال بأن الحوادث لها أول بمعنى المخلوقات، وأما فعل الله عز وجل فهو متصف به أزلا وأبدا، فهذا صواب، أن الله متصف بأفعاله أزلا وأبدا، فلم يكن معطلا من الخلق ثم خلق. ولهذا يقول الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، يعني معنى آحاد المخلوقات حادثة، أما صفة الخلق لله عز وجل فهو متصف أزلا ومتصف بها أبدا، أزلا في القدم وأبدا في المستقبل. هذا خلاصة هذه المسألة باختصار. أما الحديث الذي استدل به من يقول بدوام الأفعال أو بانقطاعها في الماضي، استدلوا بحديث أول ما خلق الله القلم، وليس صريحا، فإن المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الذين قالوا بحوادث لها أول استدلوا بهذا الحديث، أول ما خلق الله القلم، يعني معناه مفهومه أن قبل خلق القلم ما في مخلوقات، ليس هناك مخلوقات. لكن هذا الحديث ليس صريحا، وإنما ممكن أن يحمل على أن المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إذن متى قال الله عز وجل القلم يكتب؟ عند أن خلقه. فهل هذا دليل على أنه أول مخلوق؟ لا. وليس صريحا، فإن المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهكذا في الحديث، فيكون المعنى أنه أول ما خلقه أمره بالكتابة، ليس أنه أول مخلوق. ثم إن جمهور أهل العلم يرون أن العرش مخلوق قبل القلم، كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو قبله، قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. هذا هل كان قبل العرش، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ نعم هنا قبله. وهذا مما يفسر الحديث، هذا الآن كلام أهل العلم في النونية، مما يفسر الحديث، وأن القلم ليس أول مخلوق، وأن معنى أول ما خلق الله القلم مرتبط بالأمر، بأمره له، لا أنه أول مخلوق. وقد جاءت رواية بلفظ إن أول ما خلق الله القلم، وأما الشيخ الألباني فيتمسك برواية أول ما خلق الله القلم. قال هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم مرجحا أن العرش قبل القلم يفسر الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي إن أول ما خلقه قال له اكتب، وليس معنى أنه أول مخلوق، أنه أول مخلوق. عندنا أخطاء كثيرة. وكما سمعت هذه المسألة الخوض فيها بأكثر من هذا، قد يكون لا حاجة إليه، لكن نؤمن بأن الله موصوف بالصفات العلى ويسمى بالأسماء الحسنى، لم يكن معطلا من صفاته ثم اتصف بها، هذا الذي يجب أن نؤمن به، بل هو فعال لما يريد، موصوف بصفاته أزلا وأبدا، هذا الذي يجب أن يؤمن به. أما الخوض بعد ذلك في هذه التفاصيل فقد لا يحتاج إليه. بقي مسألة نجعلها في الدرس القادم في قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، هذا للدرس القادم. طيب، من أحسن من تكلم على مسألة تسلسل الحوادث ابن أبي العز، أي في شرح الطحاوية، وهناك رسالة لكن ما هي موجودة عندنا لكامل الكواري بتقديم سفر الحوالي، لكن ما أدري ما حالها، لعلها من الإخوان المفلسين. تسلسل الحوادث في مجلد، وما دام أن المقدم سفر الحوالي فلعلها على شاكلته. تسلسل الحوادث في مجلد. وممن تكلم على هذه المسألة الشيخ العثيمين في شرح السفارينية بكلام طيب، وأيضا الشيخ عبد الرحمن البراك في شرحه على الطحاوية، زد كلمة الطحاوية في شرحه على الطحاوية. فهذا خلاصة الباب، خلاصة هذه المسألة. تسلسل الحوادث ما معناه؟ معنى أننا نؤمن أن الله عز وجل موصوف بصفاته العليا أزلا وأبدا، لا نقول أنه لم يكن متصف ثم اتصف، ولا نقول بأنه تنقطع عن أوصافه في المستقبل، بل متصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى وأزلا وأبدا، كما قال الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا. وأما القول بأنه لم يكن ثم كان فهذا قول المعتزلة والأشاعرة ومن على طريقتهم، وقد قال بعض الفقهاء بمسألة يعني أول مخلوق، وأنه في معنى أنه يعني ليس هناك تسلسل في الماضي، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو، والحديث ليس صريحا فيما استدلوا به، وإنما فيه أمر الله عز وجل القلم عند خلقه أن يكتب.